فقه الأسرة. فقه الأسرة برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
فقه الأسرة.
فقه الأسرة. فقه الأسرة. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة من حلقات برنامجكم فقه الأسرة. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن أهم المسائل المتعلقة بوليمة العرس، وقد سبق أن ذكرت منها 5 مسائل. أما المسألة السادسة من مسائل وليمة العرس وأحكامها، فهي أنه ينبغي على الداعي للوليمة أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته، أغنياءهم وفقراءهم، فلا يخص الأغنياء دون الفقراء، لأن اختصاص الأغنياء بالدعوة إلى الوليمة دون الفقراء مكروه، لما قاله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، رواه البخاري. فالشر الكائن في الطعام إنما جاء من جهة صاحب الوليمة حين دعا إليها الأغنياء وترك الفقراء، وذلك من عادات الجاهلية. أما المسألة السابعة فهي: ما مقدار وليمة العرس؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا حد لأكثرها ولا لأقلها، فما تيسر أجزأ، والمستحب أن تكون على قدر حال الزوج، أقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه، استدلالا بما رواه أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة، رواه البخاري. ولقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاه، متفق عليه. وبأي شيء من الأطعمة أولم به جاز، لما روي عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، رواه البخاري. فقد دل الحديث على أن الوليمة تحصل بأي شيء من الأطعمة ولو بمدين من شعير، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بتمر وسمن، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبني عليه بصفية بنت حيي. قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، رواه البخاري. فقد دلت الأحاديث بمجموعها على أن الوليمة تحصل بأي شيء من أنواع الطعام حسب حال الزوج من اليسر أو العسر، وقد تنوعت ولائم النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم وشعير وتمر، وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر. وقد قال بعض أهل العلم إن الوليمة من النفقة الراجعة إلى العرف، فتسن بما يقتضيه العرف، للموسر قدره وللمقتر قدره، لكن بشرط أن لا تصل إلى حد الإسراف أو المباهاة، فإن وصلت إلى حد الإسراف أو المباهاة صارت محرمة أو مكروهة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام متباريين أن يؤكل، رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. والمتباريان هما المتعارضان بفعليهما ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء. ويجدر التنبيه إلى أن المبالغة في تكثير طعام الوليمة على وجه البذخ والإسراف لا يجوز، وقد نهينا عن الإسراف في المأكل والمشرب والملبس. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه النسائي وغيره. ومن الخطأ البين أن يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاءها في الزبالات وإهدارها، فهذا مما تنهى عنه الشريعة ولا تستسيغه العقول السليمة، ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة. والواجب الاقتصاد في الطعام بما يكفي الضيوف، وما فضل بعدهم فيمكن تسليمه للمحتاجين أو التنسيق مع الجمعيات الخيرية التي تعتني بفائض الولائم وتسلمه للمحتاجين. أما المسألة الثامنة فهي: هل يجب على من دعي إلى وليمة وحضرها أن يأكل من الطعام، أم أن ذلك على سبيل الاستحباب؟ والجواب أن الأكل من الوليمة ليس بواجب، ولكن ذلك مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. رواه مسلم. فقد أفاد قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء التخيير بين الأكل وعدمه. وقد جاء الأمر بالأكل في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي ليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. فعملا بدليلي التخيير والوجوب الواردين في الحديثين، يقال باستحباب الأكل من الوليمة لمن كان مفطرا، ولأن في الأكل من الوليمة تطيبا لنفس الداعي وجبرا لخاطره. وذهب بعض العلماء إلى أن الأكل فرض كفاية على من حضر لا فرض عين، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فالباقي لا يجب عليهم الأكل، لأنه لو أجمع كل الحاضرين على عدم الأكل فإن هذا مما يستقبح عادة، ويكون فيه جلب المفسدة وتعريض الطعام المهيأ للتلف وعدم الاستفادة منه. أما لو دعي إلى وليمة في نهار وهو صائم فإن الصوم لا يسقط إجابة الدعوة، فتجب إجابة الدعوة لمن عين لها وإن كان صائما، ولا يعتبر صومه عذرا له في الامتناع عن الحضور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. رواه الترمذي وحسنه. ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله فإن كان صائما فليصلي أي ليدعو لصاحب الوليمة بالخير والبركة. فإن كان صومه فرضا لم يفطر ودعا للقوم بالبركة وقال إني صائم، وكان بالخيار بين أن يقيم معهم أو أن ينصرف. وإن كان صومه تطوعا فهو مخير بين الفطر وعدمه، ولا يجب عليه أن يفطر. فإن شق على الداعي امتناعه عن الأكل أفطر جبرا لخاطر الداعي وتطييبا لقلبه، لأن له الخروج من الصوم، لما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت. رواه البيهقي وحسنه ابن حجر والألباني. فدل الحديث على استحباب الفطر إن كان الصوم تطوعا، وكان في الفطر تطيب لنفس أخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه، وإن كان لا شق على صاحب الطعام فإتمام الصوم أفضل، لأنه عبادة فلم يلزمه مفارقتها. مستمعي الكرام، هذا ما تيسر بيانه في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة على خير إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الأسرة، فقه الأسرة برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية. فقه الأسرة، فقه الأسرة، فقه الأسرة. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.